كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب كيف تشميت من سمع العطسة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنسا يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمده. وهذا الحديث الصحيحين. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ربعي ابن إبراهيم هو أخو ابن علية أخو إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وهذا ربعي ابن إبراهيم بن مقسم أصغر منه أصغر من إسماعيل وكان ثقة. إسماعيل بن علية حافظ مشهور من الثقات، وأخوه ربعي أيضا من الثقات. فمن هو ابن علية الذي كان مبتدعا ويذمه أهل العلم؟ يقول: هذا قول ابن علية على سبيل الذم. أه؟ 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 الصغير أخوهم يعني. يعني من هو أخوهم أو ابن إسماعيل الذي كان مبتدعا؟ ابن إسماعيل بن علي اسمه إبراهيم، إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم، كان جهميا، أبوه إمام من أئمة الحديث والسنة، وهو من كبار أهل البدع. تجد له أقوال المخالف كتب العقد يقول: هذا قول الأصم وابن علية. ابن علية هو ولد إسماعيل اسمه إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم، والتوفيق من الله. قد يكون الإنسان عالما ولده ليس كذلك، وقد يكون ولده من كبار المبتدعة كما في هذا. وكما قال الإمام مالك: الحمد لله الذي لم يجعل العلم وراثة، لو كان العلم وراثة لضاع علم كثير من الآباء من العلماء عند أبنائهم. قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم وهو أخو ابن علية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف: عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته، فقال: إن هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك. هذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان والطبراني كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق، والحديث حسن ويشهد للمرفوع من الحديث الذي سبق حديث أنس في الصحيحين. إذن هذا الباب إذا لم يحمد الله تعالى العاطس. ظاهر هذه الأدلة وهذا واضح أنه لا يشمته، بل قد جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم النهي عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. وإذا عطس فلم يحمد الله فلا تشمتوه. وأكثر العلماء جمهور العلماء على أن هذا النهي للكراهة المراد به تعليمهم وإرشادهم، ليس المراد أن إثبات هذا الحكم، إنما المراد تعليمهم متى يشمت العاطس ومتى لا يشمت. فإذا إذا لم يحمد الله تعالى فالأمر واضح وأدلة السنة ظاهرة أنه لا يشمت، أي لا يقال له يرحمك الله. بقي إذا لم يحمد الله هل ينبه يقول له احمد الله؟ هل يقول له احمد الله؟ استحب هذا بعض العلماء كالنووي رحمه الله في شرح مسلم، قال يستحب أنه يذكره يقول له احمد الله. قال وقد ثبت هذا عن إبراهيم النخعي. وذهب بعض أهل العلم كابن العربي رحمه الله أنه لا يستحب ذلك، لا يستحب أن يذكر يقول له احمد الله حتى يشمته. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بمعنى كلام الله، قال وظاهر السنة يؤيد ما قاله ابن العربي أنه لا يقول له احمد الله حتى أشمتك. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الرجل في الحديث، ولو كان هذا مستحبا مشروعا لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ولقال له احمد الله. فلما لم يذكره ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يقول له في ذلك الحين، لكن له أن يعلمه بعد ذلك. قال العلماء وفي هذا حكمة لأجل أن يحتث هذا الشخص ويتذكر بعد ذلك ويكون منتبها لحمد الله تعالى عند العطاس إذا ترك تشميته والدعاء له بالرحمة. من الذي يكره أن الناس يدعوا له بالرحمة؟ فإذا ترك التشميت يعاقب بترك، إذا ترك الحمد يعاقب بترك التشميت بترك الدعاء له بالرحمة. بقي بعض العلماء استعمل طريقة أخرى، ما كان يذكره، ذكر هذا الذهبي في السير عن ابن المبارك وذكره غيره عن الأوزاعي أن رجلا عطس عنده فلم يحمد الله فسأله قال له أرأيت العاطس إذا عطس ماذا يقول؟ فقال يقول الحمد لله. قال له يرحمك الله، يعني أخرج منه الحمد بغير طريق التذكير ولكن بالسؤال حتى يشمته. وظاهر الحديث أنه لا يقول له ذلك ولا يأمره في ذلك الحين، لكن يعلمه بعد ذلك أن هذا من السنة وأنه ينبغي ألا يترك ذلك. بقي هنا مسألة أيضا ذكرها أيضا ابن القيم نبه عليه في زاد المعاد، وهي إذا حمد الله إنسان ولم تسمعه أنت ولكن تحققت أنه حمد، إما بشهادة من بجانبك أو لأن من بجانبك قد شمته لأنه سمعه، فهل يشرع تشميته؟ نعم يشرع ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق التشميت على وجود الحمد، فإذا وجد الحمد تشمته ولو لم تسمعه يشرع لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له أخو أو صاحب يرحمك الله. نعم إذا سمعت صار واجبا عليك، إذا سمعت يحمد الله صار التشميت واجبا، كما في الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب، فإذا عطس أحدكم كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، فإذا سمعته صرت مأمورا بتشميته. لكن إذا لم تسمعه فإذا تحققت أنه حمد الله ولو لم تسمعه فيشرع تحميده، فيشرع تشميته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق التشميت بوجود الحمد. الشخص الذي تتحقق من وجود الحمد عنده وأنه قد فعله يشرع أن يشمت. قال له يرحمك الله، دعاء بالرحمة. وهذا من فوائد الحمد عند العطاس، أنه يستجلب بذلك دعاء الناس له بالرحمة فيدعون له بذلك. وذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين كلاهما في معنى واحد، في الرجلين اللذين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، شمت أحدهم ولم يشمت الآخر. قال بعض العلماء يحتمل أن هذا الذي لم يشمته ولم يعلمه كان غير مسلم، ولكن الظاهر فيه أنه إنما امتنع من تشميته ولم يعلمه لأنه ترك الحمد، فحرم من التشميت والدعاء له بالرحمة حين ترك حمد الله تعالى. خن يذكر قال ذكر بعضهم أن العطاس يوقف القلب عند العطاس ثم يعود مباشرة فيحمد الله على ذلك، هذا إن ثبت، وإلا يكفينا ما قد سبق. قلنا ما وجه الحمد عند العطاس؟ قال بعض العلماء العطاس يدل على الحيوية والنشاط وصحة البدن فيحمد الله تعالى على هذه النعمة. وذكر أيضا بعض الشراح المتقدمين يحب الله العطاس، فإذا وجد من يحمد الله عليه. أيضا نعم، قالوا إن الدماغ يكون فيها أذى أو أمراض أو أشياء تخرج بالعطاس، فيقيض الله تعالى العطاس للإنسان ليخرج هذه الذي تكون فيه. ولذا تجري المزكوم الذي فيه أمراض في أنفه وما فوق أنفه يكثر العطاس، وهذا من رحمة الله ليخرج من هذه الأمراض، فيحمد الله تعالى على هذه النعمة، شرع له أن يحمد الله تعالى. وإن ثبت هذا الذي ذكره هذا الذي ذكر الفائدة أن القلب يقف عند العطاس ثم يعود مباشرة فيحمد الله على ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.